بسم الله الرحمن الرحيم.
وشوقا وشوقا
يا رسول الله
يا رسول الله
يا عظيم الجاه
يا رسول الله يا رسول الله
يا ابن عبد الله
عليه الصلاة والسلام.
رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك.
أشهد أن لا إله إلا الله.
كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لا حسناك.
أشهد أن محمدا رسول الله.
محمد صلى الله عليه وسلم
هو رسول الله، هو نبيه، هو عبده، هو سيد البشر، هو الشافع المشفع يوم المحشر
عليه الصلاة والسلام.
أيده ربه بالمعجزات.
أنت الذي حن الجماد لعطفي، وشكى لك الحيوان يوم رعاك، والجذع يسمع بالحنين أنينه، وبكاؤه شوقا إلى لقياك.
شهد الأنام.
والله ما يكذب محمد أبدا.
والله ما يكذب محمد أبدا.
والله إن هذا الحديث بيني وبين صفوان بن أمية في الحجر ما سمعنا أحد إلا أن يكون الله أخبره.
من آيات النبوة.
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا.
آيات مبهرة.
رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء،
الله أكبر،
فوالذي نفسي بيده ما خفض يديه حتى ثار السحاب كأمثال الجبال.
أشهد أن محمد رسول الله.
ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله.
آيات نبوية.
قال: فبسطت رجلي فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها بيده فقفزت، والله ما بي بأس.
آيات نبوية.
قال: اعرضوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أوقف بين يديه أخذ عينه وردها مكانها ودعا الله تعالى، ثم نزع يده فكان الذي يراه لا يدري أي عينيه أصيبت،
رحمة للعالم.
قال: ثم اشتد البكاء حتى صار خوار كخوار الثوب. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس
رحمة:
أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال يبكي إلى يوم القيامة.
دلائل النبوة.
فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم طل برأسه فيها فانفجرت بالماء الزلال.
محمد رسول الله.
قال: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام، فحي هلا بكم. يقول جابر: فأكلوا جميعا حتى شبعوا. قيل: يا جابر كم كنتم؟ قال: كنا 1000 رجل.
حب صادق.
يأتي عمر يقول: يا رسول الله، أنت أحب إلي من مالي وولدي، بل والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي.
أصحابه الأخيار.
كان إذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلم خفضوا أصواته، وما يحدون النظر إليه تعظيما
وقفة.
بالرغم من هذه المحبة والإجلال والمكانة العظيمة له صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه الكرام، فإنهم لم ينزلوه فوق منزلته. ومحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله.
حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه
إكثار الصلاة والسلام عليه.
إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وصلوات الله وسلامه عليه. من حقوقه صلى الله عليه وسلم
معرفة سيرة وتعداد فضائله ومعجزاته، والتأسي بسنته وتبليغ رسالته، والبعد عن معصيته ومخالفته، والاقتداء بأفعاله وأقواله.
قدوتنا.
تقتدي به حتى في طريقة أكل شرب نوم في جميع شؤونه. اجعل مظهرك كمظهره، وطريقة كلامك كطريقة كلامه. هذه حقيقة المحبة، أن تطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. بل إذا نهاك عن سماع الغنى وأكل الربا أو حثك على بر الوالدين أو الصدقة سارعت إلى هذه القربات راضيا فرحا مستبشرا.
هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم تجري بأعيننا, تجري بأعيننا, تجري بأعيننا. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العرافي.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. الحمد لله الذي نصب الكائنات على وحدانيته حججا, وجعل لمن اتقاه من كل ضائقة مخرجا, وسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه, أرسله رحمةً للعالمين وقدوةً للعباد أجمعين, افترض على العباد طاعته وأوجب عليهم محبته, شرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره, وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره, هدى به من الضلالة وبصر به من الجهالة, وكثر به بعد القلة, وأعز به بعد الذلة, وأغنى به بعد العيلة, وبصر به من العمى, وأرشد به من الغي, وفتح الله تعالى برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا, أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها, وتألقت به القلوب بعد شتاتها, وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار, وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار, واستجابت لدعوته الحق القلوب طوعا وإذعانا, وامتلأت بعد كفرها أمنا وإيمانا. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار, وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته, وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد, أيها الإخوة الكرام, إن الله تعالى خلق الخلق بعلمه, وقدر لهم أقدار وضرب لهم آجالا, وأمرهم جميعًا بعبادته والحرص على دخول جنته, وجعل الله تعالى أسبابًا متعددةً لدخول الجنات, أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فتعالوا نتكلم عن الشق الآخر من الشهادتين, عن سبب عظيم من أسباب دخول الجنة, عن شهادة أن محمدًا رسول الله. أيها الإخوة والأخوات, ما أجمل الحديث عن الأنبياء وتذكر أخبار الأصفياء, ما أروع النظر في سيرهم والتأمل في أخبارهم. قوم اختصهم الله واصطفاهم وأحبهم وأدناهم, أيدهم بالمعجزات ووفقهم للصالحات, فلعلنا نبحر اليوم في سفينتهم ونتذاكر شيئا من أخبارهم. وقد ذكر الله تعالى شيئا من ذلك في كتابه, فذكر نبيه نوحا عليه السلام وكيف جعل له الفلك, ثم قال جل جلاله تجري بأعيننا, فجعل الله تعالى تلك الفلك في حفظه وعنايته ورعايته جل جلاله. ولقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم كما أوتي من قبله من الأنبياء آيات عظام تجعل الناس يصدقون برسالتهم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر. وآيات الأنبياء ومعجزاتهم خصهم الله تعالى بها تصديقا لهم على رسالتهم, وتكون المعجزات خارجة عن قدرة البشر, ومعجز كل نبي يكون موافقا للأغلب من أحوال عصره. موسى عليه السلام لما بعث في عصر كثر فيه السحرة, فلق الله له البحر وقلب العصا حية, فبهر بذلك كل ساحر وكافر. أما عيسى عليه السلام فبعث في عصر كثر فيه الطب وأنواع العلاج, فخصه الله بإبراء المرضى وإحياء الموتى, فأدهش كل طبيب ولبيب. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد جمع الله تعالى له من أنواع الآيات ما بهر به البريات, فأنزل الله تعالى عليه القرآن الذي أعجز الفصحاء وغلب البلغاء وتبلد فيه الشعراء, فقال قال الله جل جلاله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قل إنما الآيات عند الله، النذر والدلائل والمعجزات الله هو الذي ينزلها، وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولكثرة دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يملك أحد أبدا أن يكذب بها إلا عنادا واستكبارا، بل حتى الكفار الذين حاربوه وضيقوا عليه هم في دواخلهم مصدقون بنبوته بقلوبهم، ولكن يمنعهم الكبر والغي من اتباعه. أو ما سمعت أبا طالب وهو يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا. ثم قال: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت فينا أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. عجبا، ما دام أنك تعلم أنه من خير أديان البرية دينا، إذن لماذا لا تتبعه؟ اسمع إلى السبب: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل حتى اليهود كانوا يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق الذي أمروا جميعا باتباعه، لكنهم تكبروا عن ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم شهدت له بالنبوة الأشجار والأحجار والدواب والحيوانات، وجعل الله تعالى له الدلائل والمعجزات، جعلها متنوعة حتى تقوم الحجة تماما على جميع العباد. معجزاته صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته تنقسم إلى قسمين: معجزات في الأخبار كإخباره بالمغيبات مثلا، ومعجزات في الأفعال كتكثير الطعام القليل وشفاء الأمراض. ولعلنا نقف على عدد من أقسام معجزاته عليه الصلاة والسلام. القسم الأول: إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، وهذا وأمثاله مما أخبر به من الأمور التي تقع في المستقبل أو الأمور التي وقعت في عصره لكنها وقعت في مكان آخر، كأن تكون وقعت في اليمن، وقعت في الشام، وقعت في فارس، وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة ومع ذلك يخبر أصحابه بوقوعها. من ذلك مثلا أنه يخبر أن المسلمين سيقتلون فلانا ويقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فيقتل فلان فعلا على أيدي المسلمين. من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انطلق سعد بن معاذ إلى مكة في حاجة من الحاجات. سعد بن معاذ كان له صديق في مكة هو أمية بن خلف، وكان سعد إذا صار له حاجة إلى مكة ينزل عند أمية بن خلف يومين ثلاثة، وأمية إذا صار له حاجة في المدينة أو كان مسافرا إلى الشام شمالا ينزل عند سعد بن معاذ. ولم تكن قد قامت حروب بين المسلمين والكفار بعد في ذلك الوقت. نزل سعد على صاحبه أمية بن خلف، فقال سعد لأمية: قال يا أمية انظر لي ساعة خلوة، أريد أن أطوف بالبيت. قال انتظر حتى إذا تعالى النهار، اشتدت الشمس قبيل الظهر وأوى الناس إلى بيوتهم، خرج أمية بن خلف بصاحبه سعد بن معاذ، خرج به لأجل أن يطوف بالبيت. في أثناء الطريق لقيهما رأس الكفر أبو جهل. أبو جهل أول ما رآهما قال: يا أمية من هذا معك؟ عرفنا على صاحبك. قال: هذا أخي اليثربي، صديقي من يثرب. فقال له أبو جهل وقد غضب، قال: عجبا، آويتم محمدا والصبات معه. صبات جمع صابئ وهو الذي غير دينه. آويتم محمدا والصبات معه ثم تأتي تريد أن تطوف آمنا بالبيت؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. سعد بن معاذ سيد من سادات قومه، ما تعود أن يهينه أحد بهذه العبارات أو أن يهدده، كيف تقول لي ستقتلني ستصيبني بضرر؟ غضب سعد وقال: والله يا أبا جهل لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك ما هو أحب إليك من ذلك. قال: عجبا، تمنعني من ماذا؟ أنتم عندكم كعبة في المدينة تمنعني منها؟ قال أمنعك طريقك إلى الشام، أنت عندك قوافل تجارة تذهب إلى الشام وتمر شمالا بالمدينة، والله لأقطعن عليها الطريق. غضب أبو جهل من هالتهديد، قال ما تقدر، قال بل أقدر، قال ما تقدر، قال بلى. ثارت بينهما الخصومة، وأمية بن خلف يلتفت يمين فإذا هذا سعد بن معاذ سيد من سادات قومه في المدينة، يلتفت يسار فإذا هذا أبو جهل سيد من سادات قومه في مكة. تحير المسكين، ما يدري يقف مع هذا أم يقف مع هذا، فمالت نفسه مع أبي جهل، وهم يسمونه أبو الحكم وهو في الحقيقة أبو جهل. فالتفت أمية إلى سعد قال يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي. سعد بن معاذ غسل يده من الاثنين، والتفت إلى أمية وقال وأنت دعني منك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا سنقتلك. قال ها، محمد أخبركم أنكم ستقتلونني؟ قال نعم. قال طيب في مكة أم في غيرها؟ يعني مسألة أنه يقتل هذه منتهي وضعها، خلاص مصدق، وما جربوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا أبدا، لكن يريد أتأكد القتل سيتم في مكة أم في خارجها. قال سعد ما أدري. فتركهما أمية وهو ينتفض ومضى إلى بيته وهو يكلم نفسه يقول والله ما يكذب محمد أبدا، والله ما يكذب محمد أبدا. دخل إلى بيته وهو ينتفض يكلم نفسه، قالت له زوجه ما بالك يا رجل؟ قال أما علمت ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت وماذا قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم سيقتلونني. قالت والله ما يكذب محمد أبدا، لكن قال لك ستقتل في مكة أم في خارج مكة؟ قال ما أدري، لكن لك علي عهد ألا أخرج من مكة أبدا. مكة فيها عبيد يحمونني ومماليك وحرس وقوم وعشيرة، لن أخرج من مكة أبدا. مضت الأيام فأقبلت قافلة لقريش من الشام، ولما مرت قريبا من المدينة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وأرسل أبو سفيان قائد القافلة إلى مكة يستنفرهم للخروج للدفاع عن قافلتهم، فاستنفرهم للخروج إلى معركة بدر. جعل أبو جهل يطوف في الناس في مكة، أيها الناس اخرجوا إلى أموالكم، اخرجوا إلى قافلتكم. كل الناس في مكة تجهزوا للخروج للقتال إلا واحد. من هو؟ أمية بن خلف، جالس في ظل الكعبة. أبو جهل يمضي ويرجع ويجهز الناس ويشجعهم ويستنفرهم، وأمية بن خلف جالس في ظل الكعبة. فمر به أبو جهل مرارا قال يا أمية تجهزت؟ نسي الموضوع الأول، قال تجهزت؟ قال ما أريد الخروج إلى القتال. قال عجبا، لما؟ قال أما تذكر ما قال لي أخي اليثربي أن محمدا أخبرهم أنهم سيقتلونني؟ قال يا أبا صفوان أنت رأس من الرؤوس، أنت سيد، إن قعدت قعد الناس معك، كل واحد سيقول والله هذا أمية سيد من ساداتنا ولم يخرج فسوف أقعد مثله. قال ما أريد أخرج. قال يا أمية، قال ما أريد أخرج. أبو جهل صحيح أنه كافر وزنديق وفاجر، لكنه ذكي، مضى وأحضر مبخرة ووضع عليها طيبا، ثم أقبل إلى أمية بن خلف وهو جالس في ظل الكعبة بين قومه وهو سيد، قال يا أبا صفوان خذ تطيب، إنما أنت من النساء. من النساء؟ قال نعم، لو أنك رجل طلعت تتقاتل مع الرجال، لكن اجلس، أنت حرمة، أنت امرأة، اجلس هنا والرجال يخرجون يقاتلون عنك. فغضب أمية وضرب المبخرة وقام إلى امرأته قال جهزيني. قالت إلى أين؟ قال سأخرج معهم. قالت أما تذكر ما قال اليثربي أن محمدا سيقتلك هو وأصحابه؟ قال سأخرج معهم مرحلة أو مرحلتين، أخرج مسافة قصيرة ثم أغافلهم وأرجع. وذهب واشترى أسرع بعير في مكة بأموال كثيرة ومضى، وصار كلما نزلوا منزلا، جيش أكثر من 1000 مقاتل، كلما نزلوا منزلا وأرادوا أن يرتحلوا وجعل يغافلهم ليهرب من بينهم، أقبل إليه أبو جهل ووقف عنده قال قم يا أمية بن خلف، أنت أول واحد ترتحل الآن، قم أمامنا. فأخذ يسوقه إلى مصرعه سوقا حتى وصل إلى مكان معركة بدر وحضرها، ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قتله الله تعالى بسيوف المسلمين في تلك المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنقتله، وفعلا وقع ما أخبر به. وأحيانا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وقع لكنه وقع في مكان غائب عنه. من ذلك مثلا ما ذكره موسى بن عقبة في مغازيه، أن عمير بن وهب الجمحي لما رجعت فلول المشركين إلى مكة بعد معركة بدر، وقد قتل فيها من قتل وأسر من أسر، عمير بن وهب ابنه وهب مأسور عند المسلمين في المدينة، وجلس إلى صفوان بن أمية في الحجر عند الكعبة، وصفوان بن أمية بن خلف أبوه مقتول في معركة بدر، يعني كلاهما مصاب، هذا له مأسور وهذا أبوه مقتول. فلما جلس قال صفوان: قبح الله العيش بعد قتلى بدر. قال عمير: أجل والله ما في العيش بعدهم خير، تصدق يا صفوان؟ قال: نعم. قال: والله لولا دين علي لا أجد له قضاء، وأبناء عندي صغار لا أجد من يرعاهم من بعدي، لولا هذين لذهبت إلى محمد فقتلته. قال: عجبا، تستطيع تدخل إلى المدينة؟ قال: نعم، ابني مأسور عندهم، أنا إذا دخلت إلى المدينة ما يستغرب أحد، أقول أنا جئت لأفتدي ولدي الأسير، لكني أخشى أن أصل إلى محمد فأقتله فأقتل، ثم يبقى ديني على ظهري وأبنائي يضيعون. انتهز صفوان بن أمية الفرصة وقال: اسمع، أما دينك فعلى ظهري، وأما أبنائك فإخوة لأبنائي، فخذ هذا السيف واذهب إلى محمد فاقتله. سد عليه الأبواب، الرجل تورط، قام وأخذ السيف وجعل صفوان يحد السيف ويلبد عليه بالسم، فأخذه عمير ومضى حتى دخل إلى المدينة، ومضى إلى المسجد ونزل من على راحلته وعلق سيفه في عنقه ودخل إلى المسجد. بعض الصحابة كانوا خارج المسجد كعمر رضي الله عنه وجمع من الصحابة، أول ما رأوا عميرا قاموا يدفعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سبقهم ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقف بين يديه، قال له صلى الله عليه وسلم: عمير؟ قال: نعم. قال: ما أقدمك؟ لماذا جئت إلى المدينة؟ ما أقدمك؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم، ففادونا في أسارانا، فإننا لكم عشيرة وأهل، صح وقع بيننا حرب لكن نحن أبناء عمومة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يمشي عليه هذا الكلام، قال: يا عمير أصدقني، ما أقدمك؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم. قال: فما بال السيف معلق في عنقك؟ الذي سيفتدي أسير يعلق مالا ودراهم، ما يعلق سيف، أنت ما نرى معك مال، نرى معك سيف، ما بال السيف معلق في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ في الحقيقة لم يجب على السؤال، ويسأل لماذا دخلت بالسيف وهو يقول سيوفنا غير جيدة، طيب لماذا دخلت به؟ قال: يا عمير أصدقني، ما أقدمك، ولماذا السيف معلق؟ قال: ها، إنما نسيته في عنقي لما نزلت. ما شاء الله، ما نسيت إلا السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: أصدقني يا عمير. قال: صدقتك. قال: فماذا شرطت لصفوان بن أمية وأنتما جالسان في الحجر؟ قال: ها، ما شرطت له شيئا. قال: بلى، تحملت له بقتلي على أن يعول ولدك ويقضي دينك، والله حائل بينك وبين ذلك. تظن المسألة لعب كما تريد؟ إنا كفيناك المستهزئين. تظن المسألة كما تريد؟ والله حائل بينك وبين ذلك. وجم عمير قليلا ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، والله إن هذا الحديث بيني وبين صفوان بن أمية في الحجر ما سمعنا أحد إلا أن يكون الله أخبرك، ووالله إنك رسول يأتيك الوحي من السماء. المشكلة ليست هنا، هذا أسلم ولله الحمد ودخل في الإسلام، المشكلة في الذي ينتظره الآن في مكة. وصفوان كلما سمع بأحد قد أقبل إلى مكة من جهة الشمال من جهة المدينة، يخرج إليه ويقول: ما في أخبار جديدة؟ فكل واحد يقول له: بلى، التقى محمد مع قريش وقتلهم. يقول: هل أخبر هذا نعرفه؟ في خبر غيره؟ ما سمعت محمد قتل ولا وقع شيء؟ يقول: لا. فصار كل مرة يخرج لأجل أن يستمع، حتى أقبل إليه عمير بن وهب راجعا إلى مكة، فقال له صفوان: ها يا عمير، ماذا فعلت؟ بشر، ما سمعنا شيئا، وقتلك له سينتشر الخبر مباشرة. قال: يا صفوان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا صفوان، ادخل في الإسلام واتق الله. فنظر إليه صفوان، قال: لا والله لا أدخل أبدا، قد سحرك محمد، قد سحرك محمد. ثم مضى من بين يديه، ثم أسلم صفوان رضي الله عنه بعد ذلك متأخرا. هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات. ومن ذلك أيضا ما وقع له صلى الله عليه وسلم مع اليهود لما فتح خيبر. لما فتحت خيبر أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فلما وضع الطعام بين يديه وكان جائعا وجلس معه مجموعة من أصحابه وكانوا جائعين، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها قطعة ورفعها إلى فيه ونهش منها نهشة، جائع، وكان أحد الصحابة قد أكل لقمة، فأول ما نهش منها صلى الله عليه وسلم نهشة التفت إلى أصحابه قال: قفوا، كفوا أيديكم. طيب يا رسول الله، هذا طعام ونحن جائع، كفوا أيديكم. وقف الجميع على الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي من ها هنا من اليهود. جميع اليهود الموجودين الآن من رؤسائهم ادعوهم الآن بين يدي، جمعوا بين يدي. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية إن سألتكم عنه؟ أنا عندي سؤال، ستصدقون أم لا؟ قالوا: نعم نصدقك. فقال صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ كانت هذه القبيلة من اليهود جدهم جبان، لا يفتخرون بالانتساب إليه، فإذا سئلوا في معرض المدح والافتخار ينتسبون إلى جد آخر هو ليس جدهم، لكن يقولون: جدنا فلان. فقالوا: جدنا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم، وإن كذبنا عرفته فينا كما عرفته في أبينا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. قال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا، إن كنت نبيا لن يضرك، وإن كنت ملكا متسلطا كاذبا فإننا أردنا أن تموت ونرتاح منك، لكن من أخبرك بهذا؟ فرفع صلى الله عليه وسلم الذراع، قال: أخبرتني هذه الذراع. هذا هو النوع الأول من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن إخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات هو من إخبار الله تعالى له، وإلا فنحن نعلم جميعا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ولقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا أنه لا يعلم الغيب، كما قال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء من الغيب هو من آيات نبوته، ولا يجوز لكائن من كان أن يدعي أنه يكشف له الغيب، بل ولا يجوز أن نصدق من يدعي ذلك أو أن نسأله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، مجرد أن تسأله عن شيء من الغيب قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ أنزل القرآن. ما الذي في القرآن؟ في القرآن قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وفي القرآن قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تعالى ينفي أن يعلم الغيب غيره. فأنت لما تصدق أن هذا يعلم الغيب معناه أنك كذبت بالقرآن. الله يقول لك ما يعلم الغيب إلا أنا، وأنت تقول بلى هذا يعلم الغيب، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يسأل هؤلاء الذين يدعون الغيب لا عبر الهاتف ولا عبر القنوات الفضائية ولا عبر المجلات، ولا أن تقرأ هذه الأبراج التي يدعون فيها علم الغيب وينازعون الله تعالى في صفة من صفاته وهي علم الغيب. لا يجوز أبدا أن يصدق أمثال هؤلاء ولا أن يتصل بهم ولا أن يرسل إليهم. ينتبه الإنسان من الدخول في مواقعهم في الإنترنت، ينتبه الإنسان من متابعة الحلقات في القنوات الفضائية الضالة التي تستضيف أمثال هؤلاء العرافين والكهنة لأجل إفساد عقائد الناس، ينتبه الإنسان من أن يصرف شيئا من وقته فيضيع دينه بسبب النظر في أمثال هؤلاء أو سبب متابعتهم، أو ربما أحيانا وقع في قلبه تصديق لهم أو حرص على سؤالهم. ولئن تلقى الله تعالى ودينك وعقيدتك تامة خير من أن تلقى الله تعالى وقد أفسدتها بمثل هذه الأمور. النوع الثاني من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام الآيات المتعلقة بالقدرة والتأثير، من ذلك مثلا انشقاق القمر. وقد ذكر الله تعالى انشقاق القمر في كتابه لما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية. الآيات التي يطلبها المشركون أحيانا فيها نوع تعنت، كما قال قوم صالح له تريدنا أن نؤمن أنك نبي؟ قال نعم. ما قالوا فجر لنا الأرض عيونا أو أنبت لنا زرعا نستفيد منه، لا، قالوا هل ترى تلك الصخرة؟ قال نعم. قالوا أخرج لنا من تلك الصخرة ناقة عشراء. ماذا ستستفيدون؟ مجرد تعنت. الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تريدنا أن نؤمن بك؟ قال نعم. قالوا هل ترى القمر هذا الذي في السماء؟ قال نعم. قالوا شقه لنا نصفين، هكذا تحكم، تريدنا نصدق شق القمر نصفين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل جلاله أن يشق القمر فانشق القمر. في الصحيحين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأيت القمر منشقا شقتين بمكة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أي قبل هجرته إلى المدينة، شقة على جبل أبي قبيس وشقة على السويداء. فلما رأى الكفار القمر فعلا انشق إلى نصفين، هذه في جهة وهذه في جهة، قالوا هذا سحر سحركم به. لكن حتى تكتشفوا هل هو سحر أم لا اسألوا السفار، الناس الذين قد أقبلوا من اليمن، أقبلوا من مصر، أقبلوا من الشام، الذين يجيئون يصلون بعد شهر بعد شهرين، اسألوهم قولوا في الوقت الفلاني رأيتم القمر انشق أم لا؟ لأن ليس في الدنيا إلا قمر واحد والناس جميعا سوف يرونه. فلما أقبل السفار من جهة الشام جاءوا بعد أسبوعين أو ثلاثة، قالت قريش هل رأيتم شيئا غريبا في القمر خلال الأيام الماضية؟ قالوا نعم، في الليلة الفلانية رأيناه انشق. فسألت قوما جاءوا من اليمن، وسألت آخرين جاءوا من مصر، وآخرين جاءوا من فارس. فلما رأت قريش ذلك أعرضوا وكذبوا وقالوا قد بلغ من سحره أنه سحر أهل الأرض كلهم. فأنزل الله تعالى قوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية ماذا يفعلون؟ يؤمنوا؟ لا، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عنا بصر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فهذا من تأثيره صلى الله عليه وسلم ودعائه لربه جل جلاله، ومن تكذيب أولئك الكافرين له. من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام تأثيره في السحاب بإذن الله. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن حديث أنس كان يخطب الجمعة يوما، فدخل رجل من باب المسجد وجعل يصيح: يا رسول الله يا رسول الله. قطع الخطبة عليهم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس: فرفعت بصري أنظر إلى السماء، فوالله إن السماء لمثل الزجاجة شمس، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة. يقول: فوالذي نفسي بيده ما خفض يديه حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فلم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتقاطر من لحيته صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا كاملا، يعني سبعة أيام. فلما كانت الجمعة التي بعدها خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس والمطر ينزل عليهم، فدخل ذلك الرجل أو غيره: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. مرة الأولى هلكت جوعا وعطشا وانقطعت السبل لأن ما في مياه في أثناء الطريق، والآن هلكت غرقا. يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: وجعل صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى السحاب، فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت. ولا شك أن هذا الذي آتاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هو بإذن الله ومشيئته. انتبه لتقع في الغلو. عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فغلى فيه قوم وقالوا هو ابن الله، لكن انتبه لتقع في الغلو. هو حبيبنا وقرة أعيننا ومهجة أفئدتنا، لكنه مع ذلك هو عبد الله ورسوله، ولو شاء الله تعالى لما آتاه عليه الصلاة والسلام شيئا من هذه المعجزات أو الآيات البينات، لكن الله تعالى يمكنه منها لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام تصرفه في الحيوان، كما روى الإمام أحمد والدارمي عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار، وصلنا إلى بستان من مساتين بني النجار. قال: فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط لا يدخل البستان أحد إلا شد الجمل عليه. أقبل الجمل هائج وآذاه، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل قال: يا رسول الله انتبه هنا جمل هائج لا يضرك. وقد منع الجمل الناس من دخول الحائط وعطل منفعته على أهله، فأقبل صلى الله عليه وسلم ودخل والجمل هائج، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فدعاه: تعال. فأقبل البعير واضعا مشفره على الأرض، وضع أنفه في التراب واضعا مشفره على الأرض، أقبل حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هاتوا خطامه، لأجل أن يربطه ويربط عنقه. فأقبلوا بخطامه فخطمه ربطه، ثم دفعه إلى صاحبه، ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. والحديث رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف. النوع الرابع من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام تأثيره في الأمراض وفي شفائها. من ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي رافع. أبو رافع كان رجلا من اليهود، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى، ما يعلم أن قوما سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم إلا أرسل إليهم أموالا ودروعا وأسلحة لأجل إعانتهم على قتاله، ما يعلم أن قينة تغني في سب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أرسل إليها الأموال، ما يعلم أن شاعرا ينشئ أشعارا في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلا أرسل إليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عنه هذا الشر، فالتفت إلى أصحابه يوما قال: من لنا بأبي رافع؟ قال عبد الله بن عتيك: أنا يا رسول الله. أخذ عبد الله بن عتيك مجموعة من أصحابه وسوف يخرجون إلى أبي رافع. خرجوا إلى حصن أبي رافع وكانوا يسيرون في الليل ويكمنون في النهار خوفا من أن يراهم أحد من أصحابه أو من أتباعه فيخبرونه بهم فيتجهز لقتالهم. فلما وصلوا إلى الحصن لم يندر بهم أحد، لم يعلم بهم أحد. وصلوا إلى الحصن فإذا حصن منيع رفيع ليس له إلا باب واحد يفتح مرتين في اليوم، مرة في الصباح ليخرج منه المزارعون ورعاة الغنم، ثم يقفل ثم يفتح عند المغرب لأجل أن يدخل هؤلاء. وعند باب الحصن حارس لا يكاد أحد أن يدخل إلا وقد نظر في وجهه، يعني لا تستطيع أن تتسلل من بينهم. أقبل عبد الله بن عتيك مع أصحابه، جلسوا بعيدا عن الحصن ينظرون كيف ندخل كيف ندخل، فإذا المسألة صعبة. قال عبد الله بن عتيك: انتظروا أنا سوف أذهب إلى الحصن لأنظر لكم كيف ندخل، يعني يعمل دراسة حتى يصنع لهم خطة. وصل إلى الحصن ووقف بعيدا فرأى أنهم يخرجون، ثم في الليل عند المغرب بدأوا يدخلون والحارس ينظر إليهم واحدا واحدا وهم يدخلون أغنامهم ودوابهم، ثم أقفل الباب ولم يستطع أن يدخل. فجلس متفكرا، فلما أظلم عليه الليل قليلا فإذا بهم قد فقدوا إحدى دوابهم، فخرجوا بشعل فيها نار يبحثون عن هذه الدابة خوفا من أن يعدوا عليها ذئب أو نحوه. فلما رآهم على هذا الحال والحارس يقول: عجلوا عجلوا، والحارس يحاول أن يحرس لكن كثرة الناس والأطفال الذين خرجوا يبحثون جعلت الأمر يضطرب عليه في ظلمة الليل. فلما جعل الحارس يدعوهم للدخول أقبل عبد الله بن عتيك في هذا الزحام ودخل داخل الحصن، ثم اختبأ في مربط حمار بجانب الباب. الحارس أقفل الباب بالمفتاح، نظر يمنه ويسره ما في أحد، خبأ المفتاح في مكان معين. مضى الحارس، نظر عبد الله بن عتيك وهو في مختبئه، نظر إلى غرفة أبي رافع فإذا السراج يزهر وإذا عنده أصوات، فعلم أنه لا يستطيع أن يدخل بين 20، ينتظر حتى يخرج أصحابه ثم يصعد هو إليه يتفاهم معه. فجلس ينتظر ينتظر حتى نزل أصحابه وأطفئ السراج، الآن رأس أمام رأس، واحد أمام واحد. خرج من مختبئه وأقبل إلى المفتاح وفتح الباب وجعل الباب مفتوحا شيئا يسيرا حتى إذا شعروا به وأراد أن يهرب ما يبدأ يأخذ المفتاح ويجرب مفتاح مفتاح، لا، الباب مفتوح، يفتح الباب ويخرج مباشرة. ثم أقبل إلى بيوت الناس، كان حصنا منيعا في داخله بيت كبير لأبي رافع وفي داخل الحصن أيضا بيوت صغار لأصحابه، أقبل إلى بيوت أصحابه وصار يقفل عليهم الباب من الخارج. في السابق بيوتهم يجعلون لها قفلا من الداخل وقفلا من الخارج مثل بعض البيوت القديمة اليوم، فأخذ يقفل عليهم بيوتهم من الخارج، شوف الجرأة. ثم صعد إلى غرفة أبي رافع. عبد الله بن عتيك ذكر ابن حجر في ترجمته أنه كان ضعيف البصر، دخل إلى غرفة أبي رافع فإذا الغرفة مظلمة، فجعل يتلفت يمينا يسارا ما يدري أين أبو رافع، وظلام وصعب عليها أن يشعل السراج. فقال عبد الله بن عتيك قال: يا أبا رافع يا أبا رافع. ورافع استغرب، صوت جديد عليه، قال: من هذا من هذا؟ قال: فأقبلت إلى مصدر الصوت وضربت بالسيف ضربة، ما يدري في الرأس في البطن في الصدر في الرجل، ما يدري، ظلام. قال: فصاح صيحة عظيمة ثم خرجت، فلما جاوزت الباب سمعت صراخه ما مات. قال: فرجعت مرة ثانية وغيرت صوتي كهيئة المسعف، قلت: ما بالك؟ سلامات. قال: هذا رجل دخل علي. قلت: ندعو الحرس. قال: نعم، ادعو فلانا وفلانا. يقول: فأقبلت إليه وضربت بالسيف ضربة ثانية وصاح صيحة عظيمة ثم خرجت وبدأ الناس يستيقظون. قال: فسمعت صراخه، خبيث ما مات. قال: فرجعت إليه مرة ثالثة وغيرت صوتي للمرة الثالثة وقلت: ما بالك يا أبا رافع؟ نشعل السراج، النادي الحراس. قال: نعم، تعال إلي، أنقذني بسرعة، وين طيب يمين يسار. قال: فأقبلت إليه فوضعت السيف على صدره ثم اتكأت عليه حتى سمعت فرقعة عظام ظهره. قال فخرجت وأقبل الحراس ملأوا المكان فأخذت أسرع مع الدرج. قال فظننت أن الدرج انتهى وإذا بقي فيه شيء يسير فقفزت فوقعت فانكسرت ساقي. قال فنزعت عمامتي وشددت بها على ساقي وقمت أقفز على رجل واحدة حتى وصلت إلى الباب ووصلت إلى أصحابي. أصحابه الآن ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الخطة كيف ندخل. جاءهم الرجل وهو قد أنهى الموضوع فأقبل إليهم قالوا ها كيف ندخل؟ قال قد قتل الله الفاجر. كيف؟ قال نعم فعلت به كذا وكذا. قالوا طيب نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنتم ارجعوا أما أنا فوالله لا أرجع إليه حتى أسمع بأذني أنه مات. ما أريد أقول يا رسول الله أنا طعنته أنا فعلت كذا لك ما غير متأكد مات ولا ما مات. قال فجعلوا عندي دابة وذهبوا. قال فلما بزغ الفجر قام الناعي ينعاه على شرفة في قصره. كانوا من طباعهم ومن عاداتهم إذا مات ميت يرقون وينشدون فيه الأشعار. قال فصعد الناعي ينعاه ويقول أيها الناس أنعى إليكم أبا رافع قتل البارحة قلت الحمد لله وركب على دابته وذهب حتى أدرك أصحابه ثم أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوه بالقصة كلها. ثم قال عبد الله بن عتيك لكن يا رسول الله رجلي مكسورة. فقال صلى الله عليه وسلم أبسط رجلك. قال فبسطت رجلي فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها بيده فقفزت والله ما بي بأس. ومن ذلك أيضا من شفائه صلى الله عليه وسلم الأمراض أن أبا قتادة رضي الله عنه أصيب في إحدى المعارك بسهم في عينه فلما نزعوا السهم ندرت عينه خرجت عينه فأصبحت ممزقة ومعلقة بعروق. فلما رأى أصحابه ذلك قالوا يا أبا قتادة نقطع عينك خلاص الله يعوضك. قال اعرضوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا به عينه تسيل دما وقد سالت عينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أوقف بين يديه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا قتادة. قال نعم. قال إن شئت دعوت الله فعادت عينك كما كانت وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال ها والله الجنة يعني لا شك أنها غاية عظيمة لكن أبقى بعين واحدة طوال حياتي. كان أبو قتادة وسيما يحب النساء يتزوج فخشي أن يفسد عليه ذلك جعل يفكر أختار أن أبقى بعين واحدة طوال حياتي والجنة أم يعيد إلي عيني وإن شاء الله أعمل وأدخل الجنة. فقال أبو قتادة يا رسول الله. قال نعم. قال يا رسول الله رد علي عيني والجنة إن شاء الله. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عينه وردها مكانها ودعا الله تعالى ثم نزع يده. قال فكان الذي يراه لا يدري أي عينيه أصيبت. ما يدري العين اللي على يمين أو التي على اليسار هي التي أصيبت. هذا من شفائه صلى الله عليه وسلم للأمراض. من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام تأثيره في الأشجار والأخشاب. من ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس. كان المسجد في السابق إذا أرادوا أو البيوت أيضا إذا أرادوا أن يجعلوا لها أعمدة يقبلون إلى نخلة مثلا فيقطعون الجذع الساق يقطعونه من أصله من تحت ومن فوق فيصبح كقطعة خشب طويلة طولها 4 أمتار 6 أمتار ثم يقبلون فيحفرون حفرة متر أو مترين ويضعون فيها هذا الجذع ويكون منصوبا فوق الأرض كالسارية عمود ثم يضعون فوقه سعف النخل أو نحو ذلك يبنون بيوتهم هكذا. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبنيا بهذه الصورة. فكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فإذا تعب اتكأ على جذع نخلة بجانبه. أقبلت إليه امرأة من الأنصار تراه كل يوم يتكأ على جذع نخلة قالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: إن لي غلاما نجارا، ما رأيك أن آمره فيصنع لك منبرا، بدل ما كل مرة تتك على جذع نخلة وتتعب، نصنع لك منبرا. قال: إن شئت فعلت. مضت المرأة وأمرت غلامها فصنع منبرا، أقبلوا بالمنبر في الجمعة الثانية، وضعوه في قبلة المسجد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى المنبر، أقبل ورقى على المنبر، ثم سلم على الناس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس. وقام بلال يؤذن، قال: فسمعوا بكاء كبكاء الصبي. الناس يلتفتون يمنة ويسرى، ما في صبيان في المسجد يبكون. قال: ثم اشتد البكاء حتى صار خوار كخوار الثور، بدأ يشهق شهيق بصوت عال، يلتفتون يمين ويسار، فإذا مصدر هذا الشهيق العظيم من النخلة حتى كادت تنشق. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره، ثم ضم الجذع إليه، قال: فجعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الناس، قال: بكى بكى لما فقد من الذكر، أما والذي نفس محمد بيده، لو لم ألتزمه لما زال يبكي إلى يوم القيامة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا جذع نخلة واشتاق إلى لمسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحن نشتاق ولربع شوق ذلك الجذع الجماد؟ هل اشتقت إلى مصافحته، إلى تقبيل رأسه، إلى تقبيل يده، إلى ضمه إلى صدرك عليه الصلاة والسلام، وتقول: يا رسول الله، أشهد الله أني اشتقت إليك وأنا في الدنيا، فها أنا ألقاك اليوم. هذا جذع نخلة جماد، وبكى حتى سمع الناس بكاءه، ولو لم يلتزمه صلى الله عليه وسلم لظل يبكي إلى يوم القيامة. وبعضنا اليوم لا يشتاق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشتاق إلى الاقتداء بفعله، ولا يشتاق إلى رؤيته، فتجده مخالفا للسنة في طعامه، في شرابه، في لباسه، في نومه، على جميع أحواله، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم آخرين لم يبعث إليه. حقيقة محبة صلى الله عليه وسلم، كنت صادقا أن تتبعه، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا محال، في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. من أنواع معجزاته عليه الصلاة والسلام تأثيره في الماء والطعام الذي كان يكثر ببركته صلى الله عليه وسلم فوق العادة، وهذا باب واسع. من ذلك ما رواه البخاري عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، يعني إناء يتوضأ منه، قال: فجهش الناس نحو، أقبل الناس وازدحموا عليه 1400. قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما بالكم؟ يعني ما هذا الاجتماع فجأة علي وأنا أتوضأ؟ قالوا: ليس معنا ما نتوضأ ولا ما نشرب إلا ما بين يديك، ما في شيء أبدا إلا هذا الذي بين يديك. قال جابر: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة في قعر الإناء، قال: فوالله لقد رأيت الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا، ولو كنا 100,000 لكفانا. رواه البخاري. ومن أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام أن قوما شكوا إليه ملوحة ماء بئر عندهم، ناس حفروا بئرا وتعبوا فإذا الماء مالح، أقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هذه بئر تعبنا ونحن نحفرها، ثم صار الماء مالحا فذهب تعبنا سدى. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه البئر، ثم طل برأسه فيها وتفل فيها، قال: فانفجرت بالماء الزلال. فبلغ ذلك قوم مسيلمة. مسيلمة في نجد كان يدعي أنه نبي وأن عنده قرآن وعنده آيات ويألف من عنده، فبلغ ذلك قومه، فأقبلوا إلى مسيلمة، قال: يا مسيلمة، هذا النبي الذي في الحجاز قومه أقبلوا إليه وعندهم بئر مالحة وتفل فيها وصارت ماء زلالا. نحن عندنا بئر يا مسيلمة وأنت نبينا يا مسيلمة، هذه البئر يعني الماء ليس مالحا كثيرا لكن نريدها تكون حلوة أكثر، فنبغى منك يعني تفلة كذا سريعة على البئر حتى يعني يكون الماء ألطف وأحسن. فأقبل مسيلمة ودعا بدعوات معينة ثم تفل في البئر، قالوا فانقلب ماؤها أصفر كبول الحمار. وجاءت امرأة يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي قد تساقط شعره، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه فاستوى شعره حسنا، انطلق الشعر ينبت من أحسن ما يكون. فبلغ ذلك قوم مسيلمة، قالوا احنا عندنا نبي، أقبلوا إلى مسيلمة يا مسيلمة يا نبينا، قالوا نعم. قال نعم، قالوا هذا في الحجاز النبي الذي هناك، أقبلوا إليه بصبي شعره متساقط ومسح مسحة وصار شعره حسنا، نحن عندنا صبي شعره ماشي لكن نريد أن يكون ناعما وكذا، أعطنا مسحة كذا على الطائر. فأقبل مسيلمة إلى هذا الغلام، قالوا فوضع يده على رأسه ومسح فتناثر شعره وصلع الغلام، وصار لا يولد لهذا الغلام إلا صلعان. إلا صلعان، شوف الفرق بين هذا وهذا. من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام تكثيره للطعام. في الصحيحين من حديث جابر قال رضي الله تعالى عنه إنا يوم الخندق نحفر، قال فعرضت كدية شديدة وهم يحفرون الخندق. تعلمون أن الكفار لما أقبلوا لغزو المدينة في معركة الأحزاب أو الخندق، المدينة حولها من ثلاث جهات جبال لا يمكن أن يدخل الكفار من خلالها، لكن الجهة الرابعة سهل وأرض مستوية. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجعلوا يحفرون خندقا على طول هذا المكان حتى لا يستطيع الكفار أن يخلصوا إلى المدينة. وهم يحفرون قال جابر عرضت لنا كدية شديدة، يعني صخرة عظيمة نضربها بالفأس ينكسر الفأس وهي لا تتأثر. قلنا يا رسول الله تعال هذا وقف العمل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس. كان عليه الصلاة والسلام يلبس إزارا ورداء كلباس الإحرام، وهذا كان لباسهم، فالإزار يغطي من السر إلى الأسفل والرداء يغطي الصدر والبطن وربما غطى اليدين إذا جعل فوقهما كلباس الإحرام. قال فأقبل صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس، قال فلما رفع الفأس انكشف بطنه، فنظرت فإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع. ووالله لقد لبثنا ثلاثة أيام والله ما ذقنا ذواقا، لا تمر لا خبز أي نوع من أنواع الطعام، جوع. قال فقلت قد بلغ برسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع هذا المبلغ؟ قلت يا رسول الله ائذن لي إلى أهلي، جابر يريد أن يدبر أي شيء. قال اذهب. ذهب جابر حتى وصل إلى امرأة، قال يا امرأة ويحكي، قالت ما بالك؟ قال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما عليه صبر. قالت وماذا رأيت؟ قال رأيته معصوبا بطنه بحجر من شدة الجوع، عندك طعام أي شيء؟ قالت والله ما عندنا إلا صاع من شعير، يعني كيلوين شعير، وعندنا عناق عنز صغيرة، فإن شئت ذبحت العناق وطحنت الشعير فصنعنا طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون خبزتين أو ثلاث ولحم، يعني يكون طعام يكفي اثنين ثلاثة أربعة. قال افعلي ذلك. قام جابر بسم الله الله أكبر وذبح العناق، هذه ثروته، وقطع اللحم وضعه في البرمة في القدر، جعله على الماء على النار، وأقبلت امرأته وطحنت شعيرها وعجنت وجعلته في مكان ليختمر حتى تخبز منه خبزتين أو ثلاث. جابر من شدة الفرح أسرع إلى الباب ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم، تعلقت به امرأته قالت يا جابر. قال نعم. قالت قد رأيت الطعام، ثلاث أربع خبزات وقليل من اللحم، فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما تأتي لي بعشرة، أنت رأيت الطعام قليل، أنا وأطفالي وأهلي وأهلك والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل أو رجلان يأتيان معه. قال جابر حسنا، ذهب جابر حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما وصلت إليه دنوت فساررته، كلمته في أذنه، قلت: يا رسول الله. قال: نعم. قلت: يا رسول الله، طعام؟ لا، طعام كبيرة شوي. قال: يا رسول الله، طعيم لي، فتعال أنت ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ قلت: يا رسول الله، هذا صاع من شعير، خبزتين أو ثلاث، وعناق صغيرة طبخناها لحم ومرق، تعال أنت ورجل أو رجلان. فقال صلى الله عليه وسلم: كثير طيب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصاح بأهل الخندق، قال: يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام، فحي أهلا بكم. قال جابر: أهل الخندق؟ 1000 رجل يا رسول الله؟ قال: اذهب فلا تنزع البرمة، لا تحرك أي شيء ولا الخبز حتى آتي. قال جابر: فنظرت فقام المهاجرون والأنصار وليمة. قال: فذهبت أحضر إلى امرأتي، يركض، دخلت قلت: ويحك، فضحنا فضحنا. قالت: لما؟ قلت: جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. قالت: فعل الله بك وفعل. بدأت تدعو عليه. قلت: والله قد فعلت الذي قلت لي، أنا قلت له ترى الطعام قليل. قالت: هل سألك عن طعامك؟ قال: نعم. قالت: هو أدرى، ما دام سألك هو أدرى. قال: فأقبل صلى الله عليه وسلم ووراءه الناس. قال: فأقبل ودخل، استأذن فأذن له فدخل، دخل إلى مكان الطعام. قال: فأقبل فأخرجنا له عجيننا، فدعا الله أن يبارك فيه ونفث عليه. قال: ثم أخرجنا له البرمة، القدر، فدعا الله أن يبارك فيه ونفث فيه. ثم قال لامرأة جابر: ادعي خبازة فلتخبز معك. خبازة؟ هذا كل صاع شعير كيلوين، وخبازة؟ نعم، خبازة. فدعت امرأة تخبز معها، تقول المرأة امرأة جابر: فكنت أقبض من العجين قبضة، فوالله ما أقبض قبضة من العجين إلا نبت مكانها مثلها. قالت: وجعلنا نخبز ونلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جابر يقطعان الخبز ويجعلانه في الإناء ويصبان عليه من المرق واللحم، ويقول صلى الله عليه وسلم لجابر: قل لهم ادخلوا ولا تضاغطوا، أدخل 10 عشرة. قال: فدخل 10 وأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دخل 10 وأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دخل 10 وأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم لاحظ هؤلاء 10 الذين يأكلون، يأكلون لجوع سابق وجوع لاحق، صح؟ يأكلون لأن مضى لهم 3 أيام ما أكلوا شيئا، ويأكلون أيضا بأكثر لأنه يدري أن سيأتي 3 أيام و4 لن يجد شيئا، مثل الذي يتسحر أحيانا في رمضان، تجده ما يريد سحور لكن يدري أن سيلبث 9 ساعات من غير أكل ولا شرب، فيمسك الماء ويغصب نفسه عليه، يمسك الطعام ويغصب نفسه عليه. فهم يأكلون لأنهم يدرون ليس كل مرة يجدون مثل هذا الطعام. قال: فأكلوا، يقول جابر، فأكلوا جميعا حتى شبعوا. قيل: يا جابر كم كنتم؟ قال: كنا 1000 رجل. قال: فخرجوا ووالله إن برمتنا لتغط كما هي، لا يزال اللحم يطبخ ويفور. قال: وإن عجيننا ليربو كما هو. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى امرأة جابر، قال: كلي وأطعمي أهلك وأرسلي إلى جيرانك، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذا أيضا من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، هذا النبي العظيم أيده ربه بالمعجزات، واختار له أصحابا أخيارا أحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم وأولادهم. في غزوة أحد أقبل المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فأحاطه أصحابه بأجسادهم يصدون عنه الرماح، وكانت ضربات السيوف تقع في أجسادهم دونه. كان أبو طلحة رضي الله عنه يرفع صدره أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله. لما انتهت المعركة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا هم بين قتلى وجرحى وصرعى وجوعى. فتذكر أحد أصحابه كان له محبة، تذكر سعد بن الربيع، فالتفت صلى الله عليه وسلم إليهم قال: من ينظر لي؟ ما فعل سعد بن الربيع؟ قال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله أنظر لك. قال: امضي. فمضى هذا الصحابي ينظر بين الناس، فإذا سعد بن الربيع واقع على الأرض، كان جريحا بين مجموعة قتلى وقد شارف على الموت، كانت جراحه تنزف دما وثيابه ممزقة وقد علاه الغبار وهو يصارع الموت، وفي جسده أكثر من 70 ضربة وطعنة. فقال الرجل: يا سعد، يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر، أفي الأموات أنت أم في الأحياء؟ فالتفت إليه سعد قال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومي عني السلام وقل لهم: لا عذر لكم عند الله، إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. قال ثم قال لي: وقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن سعدا يجد ريح الجنة. قال ثم مات. محبة عظيمة، بل حتى الكفار شهدوا بهذه المحبة. قبل فتح مكة أقبل صلى الله عليه وسلم إليها معتمرا، فلما أقبل إلى الحرم بعثت قريش إليه البعوث يردونه عن دخول الحرم، فكان ممن جاءه عروة بن مسعود وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أصحابه. عروة كان سيدا قد جالس الملوك والوزراء والأمراء، فلما رأى ما حول النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب جعل يتأمل في أفعالهم، فكان إذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فلما رأى عروة ذلك رجع إلى أصحابه قال: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. بل كان الصحابة يصرحون بهذا الحب العظيم. يأتي عمر يقول: يا رسول الله، أنت أحب إلي من مالي وولدي، بل والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي. وجاءه رجل قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. كانوا إذا مشوا بجانبه أظلوه من الشمس، وإذا سافروا معه فأتوا على شجرة ظليلة ناموا في الشمس وتركوها له ليرتاح في ظلها. ولكن بالرغم من هذه المحبة والإجلال والمكانة العظيمة له صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه الكرام، فإنهم لم ينزلوه فوق منزلته، فمحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هو نبيه، هو عبده، هو سيد البشر، هو الشافع المشفع يوم المحشر. لكنه كما قال الله: قل إنما أنا بشر مثلكم. ما الفرق بيننا وبينه؟ يوحى إلي. الفرق أنه هو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فصار نبيا، وكونه صلى الله عليه وسلم بشرا لا ينقص ذلك من قدره. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وتحمل الأذى حتى نصره الله وبلغ دينه. فما هو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته؟ أهو إنشاد المدائح مع ما فيها من الغلو؟ كلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي وفي رفعي عن بشريتي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. أم حقه صلى الله عليه وسلم في إقامة الموالد والاحتفال بالإسراء والمعراج؟ كلا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الاحتفالات البدعية من احتفال بالإسراء والمعراج أو احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، لم يفعلها قوم هم أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، لم يحتفل بها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فبالله عليك، أنسبقهم على فضل فاتهم ونكون نحن أحرص منهم على إجلاله عليه الصلاة والسلام وهم لم يحرصوا على ذلك؟ وخير هدي في اتباع من سلف. إذن ما هو حقه صلى الله عليه وسلم على أمته؟ هل هو في الاستغاثة به؟ هل هو في دعائه من دون الله؟ هل هو في الطواف على قبره؟ هل هو بالحلف باسمه دون الله؟ كلا كلا، فهذا كله من الشرك بالله. وقد حذر صلى الله عليه وسلم أمته أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو في الأنبياء، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. النصارى غلوا في عيسى فقالوا ابن الله، واليهود غلوا في عزير فقالوا ابن الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كما عند أحمد وغيره. إذن ما هي حقوقه على أمته؟ أول حقوقه اعتقاد أنه عبد الله ورسوله، وتقديم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، مع توقيره وتوقير أحاديثه وخبره وإجلاله، كما قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام تصديقه في كل ما أخبر، فهو لا ينطق عن الهوى. من حقوقه عليه الصلاة والسلام إكثار الصلاة والسلام عليه، قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تتأكد الصلاة عليه عند ذكره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، كما عند الترمذي. وعند سماع المؤذن كما روى مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. تتأكد الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وتستحب الصلاة عليه عند ختم الدعاء. إذا انتهيت من دعائك: اغفر لي وارحمني، قل في آخره: وصلي اللهم على نبينا محمد. يتأكد الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها إلى غير ذلك من مواضع الصلاة عليه. من أقرب الناس منه مجلسا أكثرهم عليه صلاة. من حقوقه معرفة سيرته وتعداد فضائله ومعجزاته وتعريف الناس بسنته، بشرط الابتعاد عن الغلو والإطراء المحظور. من حقوقه العمل بشريعته والتأسي بسنته وتبليغ رسالته والبعد عن معصيته ومخالفته. من حقوقه اتباعه في ظاهره وباطنه، نعم اتباع السنة والاقتداء بأفعاله وأقواله، تقتدي به حتى في طريقة أكله شربه نومه في جميع شؤونه. فإذا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: خالفوا اليهود، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، أطعت واتبعت، لأن حلق اللحى من التشبه باليهود والنصارى. ولما قدم رسولان من ملك اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليهما فإذا هما قد حلقا لحاهما وأسبلا شواربهما، فكره النظر إليهما، قال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ فقالا: أمرنا بهذا ربنا، يعنون كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن ربي عز وجل أمرني بإعفاء لحيتي وبقص شاربي. إذا كنت تحبه صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية اتبعه، اجعل مظهرك كمظهره وطريقة كلامك كطريقة كلامه. هذه حقيقة المحبة، أن تطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. إذا سمعته يقول: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، رفعت لباسك عن الكعبين. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بل إذا نهاك عن سماع الغنى وأكل الربا أو حثك على بر الوالدين أو الصدقة، سارعت إلى هذه القربات راضيا فرحا مستبشرا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولوا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من حقوقه عليه الصلاة والسلام طاعته والتحاكم إليه. قال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الله أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن. أكثر من 30 موضعا يأمر الله تعالى بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. من حقوقه عليه الصلاة والسلام الذب عن سنته وعدم السخرية بشيء من هديه أو التنقص لمن يحرص على السنة في ملبسه وهيئته، بل إن الاستهزاء من أصحاب السنة هو من صفات المنافقين، فكيف بمن يستهزئ به هو صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله تعالى في خبر قوم استهزأوا ببعض الصحابة الذين التزموا بالسنة، استهزأ بهم قوم، فقال الله في وصف أولئك المستهزئين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لما قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعد أيها الإخوة والأخوات، فقد تبين لنا أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أجل وأعظم وأكرم وألزم من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم، فهو الذي أنقذنا الله به من النار وهدانا به من الضلالة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة وتسجيلات ابن عفيف للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، شارع المنصور، أمام مسجد ابن حسن، هاتف رقم 547-222-22، فاكس 542-5888، صندوق بريد 1635، جوال 0500-800-533. موقعنا على الانترنت www.binafifnet.com، البريد الإلكتروني info@binafifnet.com. علما بأن جميع الحقوق محفوظة. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أبو مازن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.